أصلها طريق الموصلة إليه ومعروف عند علماء الأصول أن الذرائع ثلاثة أقسام، قسم منها يجب سده إجماعا كما دلت عليه هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام، ودل عليه الحديث الصحيح المتفق عليه. وهذا القسم هو أن يكون هذا الأمر جائزا أو مطلوبا، وليس في نفسه فساد في ذاته أو فيه خير، إلا أنه يؤدي إلى شر عظيم كسب الأصنام، فإنه في ذاته طيب مطلوب، إلا أنه لما كان يكون سببا لسب الله كان محرما ومن هذا النوع. وهي الذريعة التي يجب سدها إجماعا حفر الآبار في طرق المسلمين، فلو جاء رجل إلى طريق المسلمين وحفر فيها ديرا بيضا وغطى فم الدير بشيء خفيف، فمن جاء مع الطريق يتردى في الدير، ففعله وحفره الدير ليس نفس إهلاك لنفس ولا مال، ولكنه ذريعة لذلك يجب سدها ومنعها بالإجماع. ومن هذا النوع إلقاء السم في مياه المسلمين وأطعمتهم، فإلقاء السم في مياه المسلمين التي يشربون وإلقاؤه في أطعمتهم ذريعة للفساد، يجب سدها بإجماع المسلمين. هذا إحدى أنواع الذرائع الثلاث، لأن نوعا منها يجب سده بإجماع المسلمين كما مثلنا له، ودلت عليه هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من العقوق شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث الصحيح سمى النبي صلى الله عليه فيه وسلم سمى ذريعة السب سبا، وهو كالآية يدل على أن ذريعة الحرام حرام. النوع الثاني من أنواع الذرائع الثلاث نوع لا يجب سده بإجماع المسلمين، فهي ذريعة يجب إهدارها وإلغاؤها ولا يجب سدها بإجماع المسلمين. وهذا النوع من الذرائع نوعان: أحدهما أن يكون الفساد بعيدا فيه والمصلحة أرجح من الفساد فيه، ومثال هذا النوع غرس شجر العنب، فإن غرس شجر العنب ذريعة إلى عصر الخمر التي هي أم الخبائث، قبحها الله وقبح سالبها، إلا أن الذين يعصرون الخمر من المجتمع ويشربون قلة في أبطال الدنيا، فمنفعة انتشار العنب والزبيب في أبطال الدنيا مصلحة عظمى ألغيت من أجلها، ألغي من أجل هذه المصلحة المفسدة التي قد تكون من شجر العنب بعصر الخمر منه، لأن الذي يعصرها أفراد قليلون ويشربونها ولو باعت عقولهم بسبب شربها، فمصلحة العالم العامة بوجود العنب والزبيب في أبطال الدنيا أعظم من هذه المفسدة الجزئية، فألغيت هذه الذريعة وأهدرت. ومن هذا النوع إجماع العلماء في زمن النبي إلى اليوم في أبطال الدنيا أنه يجوز في البلد الواحد أن يكون يسكن فيه الرجال والنساء، في هذا البيت رجال ونساء، وفي هذا رجال ونساء، مع هذا بناته وأزواجه وأخواته وهكذا، مع أن اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون ذريعة للزنا، أعان الله والمسلمين منه من بعض الأفاد، لأنه قد يشير إليها من غرفة أو سطح كما هو معروف. وكما قال نصر بن حجاج: ليسني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من في السطوح ويشيرون أو يشار إليهم حتى يأكل ذات دل مليح أو تلقي إليه ورقة أو يلقيها إليها في موئد يجتمعان فيه على القبيح الخسيس. قبح الله من يفعله. فاجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد لا شك أنه ذريعة لبعض فعل بعض الفواحش، ولم يقل أحد من المسلمين بسد هذه الذريعة، فلم يقل أحد من العلماء أنه يجب أن يجعل جميع النساء في البلد على حدة ويجعل عليهم حصن من حديد قوي، وأن يكون الباب قويا من حديد والمفتاح عند رجل تقي ورع مأمون ذي شيبة ولي أزواج. لم يقل أحد هذا من الناس، لأن وقوع الفاحشة ولو وقعت من بعض الأخساء أمر نادر بالنسبة إلى مصالح المجتمع ومعاونة الرجال والنساء على المجتمع الإنساني في مصالحه الدنيوية والأخروية. فهذه ذريعة ألغي في عظام هذه المفسدة. والحاصل أن الذريعة إذا عارضت أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة فلذلك ثلاث حالات: إما أن تكون المصلحة أعظم وأرجح والمفسدة أقل وهي مرجوحة، وإما أن تكون المفسدة أعظم وإما أن يستويا. فإن كانت المصلحة أعظم كما مثلناه ألغيت الذريعة وأهدرت، وإن كانت المفسدة أعظم أو استويا فإنه يجب سد الذريعة فيهما. ومثالهما معا: ما لو كان من المسلمين أسارى عند الكفار في الجهاد مع الكفار فأسر العدو من الكفار أسرى من المسلمين، وطلب إمام المسلمين فداء الأسرى المسلمين من أيدي الكفار، فقال الكفار: لا نقبل فداءهم إلا بسلاح، وكان هذا السلاح يقدرهم على الفتك بالمسلمين. فإن كان بقدر الظن والتخمين أنهم يقتلون من المسلمين بذلك السلاح قدر الأسارى أو أكثر منهم، فمصلحة فداء الأسارى تعارضها مفسدة قتل عددهم من المسلمين أو أكثر، فيجب سد هذه الذريعة ولا يفدى أولئك الأسارى. أما إذا كان السلاح لا يقدر به الكفار على أن يقتلوا المسلمين فإن هذه المفسدة تكون مرجوحة ويجوز فداؤهم. هذان نوعان من أنواع سد الذرائع: الأول مجمع على سده والثاني مجمع على سده، وهما طرف من الذرائع يجيب سده إجماعا. مثلنا له بسد الأصنام إن كان عبادتها يسبون الله، وكحبر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في مشاربهم ومآكلهم. هذا النوع يجيب سده إجماعا، ونوع لا يجيب سده إجماعا، كما مثلنا له بغرس شجر العنب ومساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد، وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء. ومثال هذه الواسطة التي هي محل الخلاف بين العلماء البيوع المعروفة في الفقه المالكي ببيوع الآجال، التي يسميها الحنابلة والشافعية بيوع العينة. فهذه ذريعة لمحرم والعلماء مختلفون فيها، كما لو باع إنسان سلعة إلى أجل معين بعشرة دراهم مثلا ثم اشتراها بثمن أكثر لأبعد من الأول أو بثمن أقل من الثمن الأول بدون الأجل، فإن ظاهر هاتين البيعتين أن كل منهما بيعة سلعة بثمن إلى أجل، وهي في ظاهرها جائزة، إلا أنها يمكن أن تكون ذريعة إلى ربا محرم، لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملها. ويؤول الأمر إلى أنه أخذ أولا 5 دراهم ثم أخذ عنها في الأجل الثاني 10 دراهم، وأخذ عشرة مؤجلة بدل خمسة هو إلى الجاهلية بعينه. فهذه ذريعة الوسطى. ذهبت جماعة من العلماء إلى وجوب سدها، وهو مذهب مالك بن أنس وأصحابه، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه، وهو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وخالف في هذا النوع من الذرائع الإمام الشافعي وزيد بن أرقم رضي الله عنه. قال الإمام الشافعي: هما بيعتان، كل واحدة منهما بيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وهذا لا شيء فيه. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لامرأة زيد بن أرقم: قولي لزيد إن لم يرجع عن هذا فإنه يبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراد عائشة رضي الله عنها أن هذا النوع من الذريعة ذريعة للربا، لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغى، فيؤول الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دفع خمسة دراهم مثلا، وأخذ عند الأجل الثاني عشرة دراهم، وهذا ربا الجاهلية. وإنما قالت عائشة لامرأة زيد أنه إن لم يرجع عن هذا أبطل جهاده، لأن هذا ربا، وأكل الربا محارب الله، لأن أكل الربا هو محاربة الله. ومن أعظم الدواعي للغلبة في الجهاد أكل الربا، لأن أكل الربا محارب الله، ومحارب الله لا يفلح ولا ينجح. والله يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلما كان آكل الربا حربا لله ولرسوله لا يمكن أن يكون مجاهدا من حزب الله ورسوله، لأن الضدين لا يجتمعان. وهذا هو مراد عائشة رضي الله عنها، لأنه إن لم يرجع عنها لا أبطل جهاده. وهذا معنى قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف، وهو أن لفظ الذين ولفظ يدعون من خواص العقلاء، ومعبوداتهم أصنام وحجارة لا تعقل، فكيف يعبر عنها بالذين يدعون التي هي صفة العقلاء الذكور؟ والجواب عن هذا أن القاعدة المقررة في علم العربية أن كل شيء غير عاقل إذا نزله بعض الناس منزلة العاقل أو وصفه ببعض صفات العاقل أنه يجرى مجرى العاقل. ولذا قال تعالى في رؤيا يوسف: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فجاء بساجدين الذي هو جمع مذكر سالم يختص بالعقلاء بالكواكب والشمس والقمر، لأنه وصفهم بالسجود، والسجود من خواص العقلاء. ولهذا المعنى قال تعالى عن السماوات والأرض: قالتا أتينا طائعين، لأن السماوات سبع والأرضين سبع، فصارت أربعة عشرة جزاء. وذي قال أتينا طائعين، لأنه لما أمرهم وأمرها وخاطبته صارت متصفة بصفات العقلاء. وهذا أمر عام معروف، ومن شواهده في كلام العرب قول الشاعر، قال الشاعر في هذا المقام: لما الغانيات برزن يوما وزجبن الحواجب والعيونا، فرى منا الأمور إذا رأوها قياما راكعين وساجدين، فوصف ساجدين وراكعين، وصف بها ذلك الجزء من الإنسان الذي لا يعقل لما وصفه بصفة العاقل. وهذا أسلوب عربي معروف. والكفار وصفوا الأصنام بصفات العاقل، حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلما وصفوهم هذه الصفات أجري عليهم ذلك اللفظ والإنسان في الحقيقة أخذ شيء. وهذا معنى قولي فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثم قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم كما زينا لهؤلاء الكفرة الكفر. وهذا التزيين معناه هو العياذ بالله صرف قدرهم وإراداتهم إلى ما سبق عليهم به الكتاب الأزلي كما كنا نبين. لكل أمة من الأمم عملهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ورف الأمة في قوله هنا لكل أمة عملهم أطلق في القرآن العظيم أربعة إطلاقات كلها لغة صحيحة جاء بها القرآن. أطلقت الأمة على الطائفة من الناس المتفقة في دين أو نحن، وهذا أغلب استعمالاتها. ومنه قوله هنا ذلك زينا لكل أمة أي لكل طائفة من الناس متفقة في دين أو نحن. ومنه بهذا المعنى ولكل أمة رسول كان الناس أمة واحدة. الإطلاق الثاني في القرآن للأمة إطلاق الأمة على الرجل العظيم المقتدى به. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة أي إماما مقتدى به كما قال الله له إني جاعلك للناس إماما. المعنى الثالث هو إطلاق الأمة على البرهة من الزمن القطعة من الدهر. البرهة من الزمن تسمى أمة. ومنه في القرآن وقال الذي نجا منهما يذكر بعد أمة أي تذكر بعد برهة من الزمن. ومنه بهذا المعنى قوله في أول هود ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي إلى قطعة من الزمن معينة. الإطلاق الرابع إطلاق الأمة على الشريعة والدين لأن العرب تسمي الأمة شريعة ودينا. ومنه بهذا المعنى قوله إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على شريعة وملة ودين. ومنه بهذا المعنى إن هذه أمتكم أمة واحدة أي شريعتكم وطريقتكم شريعة واحدة. وهذا معروف معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول نادرة لبيان حدثت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يأثمن أمة وهو طائع. يعني أن من كان له دين لا يخالف دينه فيأثم وهو طائع. هذا لا يمكن. هذه معاني الأمة في القرآن. ولذا قال تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم. والعمل هو ما يفعله الإنسان يجازى عليه بالخير والشر. وقد دل استقراء الكتاب والسنة على أن العمل الذي يجازى عليه الإنسان بالخير والشر أربعة أنواع لا خامس لها. الأول منها هو الفعل الصريح كالسرقة والزنا والعياذ بالله. الثاني منها القول لأن القول فعل اللسان. وقد سمى الله في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام سمى فيها القول فعلا لأنه فعل اللسان. وذلك في قوله زخرف القول غرورا. ثم قال ولو شاء الله ما فعلوا فأطلق على قول اللسان الفعل لأنه فعل اللسان. هذان اثنان القول والفعل. الثالث من هذه الأشياء إنما هو العزم المصمم. لأن العزم المصمم على الشيء فعل له يدخل صاحبه به النار. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر يرتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول. يعني بأي ذنب دخل المقتول النار وهو لم يقتل أحدا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الذي دخل به النار هو عزمه المصمم على قتل أخيه. ولذا قال مجيبا لقولهم فما بال المقتول قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا الحديث المتفق عليه يبين أن العزم المصمم الذي لم يمنع صاحبه منه إلا العجز عنه أنه فعل قلب يخل به صاحبه ويدخل به النار. وهو من هذا النوع هم امرأة العزيز. أما هم يوسف على القول به فهو ميل طبيعي مزمون بالتقوى. وبين همه وهمها الفرق. ومن هذا الهم الذي لا يؤاخذ به ما ثبت في الحديث الصحيح: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، لأنها خطرات تخطر في القلب يسمها التقوى. ومن ذلك النوع قوله تعالى في بني سلمة وبني حارثة يوم أحد: إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا، لأن قوله بعده والله وليهما يدل على أن ذلك الهم خطرة قلب مزمومة بالتقوى لا تعد من الذنوب. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من بني سلمة، وبني سلمة وبني حارثة هما الطائفتان اللتان نزل فيهما قوله: وهما الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. كان جابر يقول: والله لا أكره أن الله قال فينا هم الطائفة منكم أن تفشلا، لأنه قال بعدها والله وليهما. فهذه الأخيرة تداوي الأولى. وهذا معنى الرابع من الأعمال هو الترك، لأن الترك هو في الحقيقة عمل يدخل صاحبه به النار ويدخل به الجنة، لأن الترك فعل للنفس وكفها وزجرها. ولذا الذي ترك الصلاة يقتل ويدخل النار وهو لم يفعل شيئا إلا أنه ترك الصلاة. وقد قدمنا في سورة المائدة كلام العلماء في الترك، هل يسمى فعلا أو لا يسمى فعلا. وبينا أن التحقيق عند العلماء الذي دل عليه القرآن ولغة العرب أن الترك من الأفعال، وأنه عمل من الأعمال يدخل صاحبه به الجنة والنار. وكان ابن السبكي يقول في بعض كتبه في الوصول قال: طالعت كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره هل نجد فيه آية يفهم منها أن الترك فعل؟ وقال: ما وجدت آية يفهم منها ذلك إلا آية من سورة الفرقان، وهي قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لأن اتخاذ معناه التناول، أي أخذوه في حال كونه مهجورا. قال: يخل من هذا أن الترك فعل. ونحن نقول: أما طالعنا في كتاب الله فوجدنا في كتاب الله آيات صريحة، وإن لم يطلع عليها ابن السبكي هي صريحة في أن الترك فعل. وقد نص الله على ذلك مرتين في سورة المائدة وحدها كما بيناه في هذه الدروس. أحد الموضعين من سورة المائدة الذي دل القرآن الصريح فيه على أن الترك فعل من الأفعال وعمل من الأعمال وصنع من الصنائع هو قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإهمال وأكلهم السحر. ثم قال: لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى عدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر سماه صنعا. والصنع أخص من مطلق الفعل، لأنه لا يطلق الصنع إلا على الفعل الذي يتكرر من صانعه مرارا. الموضع الثاني من الموضعين اللذين بين الله فيهما أن الترك فعل هو قوله في المائدة أيضا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا الذي كانوا يفعلونه الذي قال الله فيه بيه هو عدم تناهيهم فيما بينهم عن المنكر، وهو صريح في أن عدم النهي عن المنكر فعل ملموم. فهاتان الآيتان صريحتان في أن الترك فعل، وهو كذلك في لغات العرب. ومنه قول الراجي لما كان الصحابة يبنون هذا المسجد الكريم، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبنى هذا المسجد، كان بعض الصحابة جالسا والنبي يعمل معهم في المسجد، فقال ذلك: لو قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المذلل. فسمى قعودهم وتركهم العمل، سماه عملا مذللا. ومن الاحاديث الدالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسمى ترك الأذية إسلاما، وذلك يدل على أن ترك الأذية فعل، لأن الإسلام أعمال. هذه الأشياء الأربعة هي أنواع العمل، وهو القول والفعل والعزم المصمم والترك، وجميعها يدخل في قوله: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. مرجعهم هنا مصدر منهم ومعناه رجوعهم، والمقرر في فن التصريف أن المصدر منهم واسم الزمان أن المصدر منهم أصله مفعل بفتح العين إلا إذا كان من مثال أعني راوي الفاء غير معتل اللام. فالقياس أن يقال في المرجع بمعنى الرجوع، أن يقال فيه مرجع، لأن المصدر الديني في مثل هذا قياسه مفعل بفتح العين، إلا أنه كثر المرجع هنا وقيل فيه مفعل سماعا لا قياسا، فهو سماع يحفظ ولا يقاس عليه، وهو مصدر ديني بمعنى الرجوع. وقدم الجار والمجرور على عامله الذي هو المصدر الديني إيلانا بالحصر ثم إلى ربهم مرجعهم، لأنه قد تقرر في فن المعاني في مبحث القصر، وفن الوصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة، أن من صياغ الحصر تقديم المعمول على عامله، فقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور على عامله الذي هو المصدر الميمي إيلانا بالحصر، والمعنى رجوعهم يوم القيامة إلى الله وحده، فليس هنالك معه ملك آخر يرجع إليه بعضهم، بل يرجعون إليه وحده جل وعلا. وقوله: فينبئهم بما كانوا يعملون، ينبئهم مضارع فعل يفعل من النبأ، والنبأ في لغة العرب أخص من الخبر، لأن النبأ لا يطلق إلا على الإخبار بشيء له شأن وخطب. تقول: جاءنا نبأ الأمير ونبئنا بخبر الأمير والجيش، ولا تقول: جاءنا نبأ عن حمار الحزام، لأنها لا أهمية فيه، فتقول فيه خبر ولا تقول نبأ. فمعنى ينبئهم أن يخبرهم خبرا عظيما عندهم له خطب وشأن عظيم بما كانوا يعملون، ما موصوله والعائد محذوف، والمعنى بالذي كانوا يعملونه في دار الدنيا. وليس المراد بهذه التنبئة والإخبار مجرد التنبئة فقط، لا وكلا، بل المراد به الجزاء، لأن كل إنسان يوم القيامة يخبر بجميع ما عمل من جهات متعددة. أولا: تشهد على الكافر جوارحه، تشهد عليه يده ورجله وجلده، كما يأتي في قوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وكقوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، وكقوله: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وينبئه ويشهد عليه المكان، لأن البقعة من الأرض الذي عمل الإنسان عليها المعصية تأتي يوم القيامة وتشهد عليه عند ربها، وتقول البقعة: إن فلان ابن فلان فعل علي كذا وكذا في ساعة كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، في سنة كذا، كما يأتي في قوله: يومئذ تحد زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث، يعني الأرض تحدث أخبارها بما فعل عليها، بأن ربك أوحى لها أمرها بذلك أن تشهد. ومن ذلك وهو الشيء العظيم أن كل إنسان يجد جميع ما قدم من خير وشر مكتوبا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقال لكل إنسان في ذلك الوقت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وتلك الكتب تعطى للناس آخر كتابه بيمينه أو آخر بشماله أو من وراء ظهره والعياذ بالله. وهذه الآيات معناها اعلم أيها الإنسان أن كل ما عملت من خير وشر هو محفوظ لك مدخر عليك. إن كان خيرا فإنما تنفع به نفسك وإن كان شرا فإنما تضر به نفسك. فعليك أن تجتهد في دار الدنيا وقت إن كان الفرصة ولا تضيع الوقت لأنه إذا ضاع الوقت ندم الإنسان حيث لا ينفع الندم. فعلينا معاشر المسلمين أن نعلم أن ربنا يخبرنا أن جميع ما عملنا سنجده محفوظا لنا أمامنا على رؤوس الأشهاد ونخبر به ونجازى به. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيجب على العبد المسلم في دار الدنيا أن يلاحظ هذا وأن يخاف الله ويخشى من أن يجعل في صحيفته الفضائح التي يفتضح بها على رؤوس الأشهاد. لأن فضيحة يوم القيامة ليست كفضيحة الدنيا. لأن من افتضح في الدنيا داع عرضه أمام المجتمع وهو صحيح يكل ويشرب وينام ويمسح ويعتب. ولكن من افتضح في الآخرة سيجر إلى دركات النار والعيال بالله جل وعلا. ففضيحة الآخرة على رؤوس الأشهاد أعظم. وعلى المسلم أن يحاسب في دار الدنيا وينظر فيما يقول وفيما يعمل ولا يجعل يقدم لصحيفته إلا شيئا يعلم أنه يسره يوم القيامة إذا رأى هذا. على العاقل أن يعمل به ويجتهد فيه ما دامت الدنيا ما دامت الفرصة ممكنة. وعلى كل إنسان أن يعلم أنه ليس متروكا سدى. فكل إنسان حركاته وسكناته في الدنيا بجميع جوارحه وقلبه كل هذه الحركات والسكنات محصاة عليه وكلها بناء مسكنه الذي إليه مصيره النهائي. فإن كانت حركاته وسكناته فيما يرضي الله وجد تلك الحركات والسكنات بنى بها قصورا في الجنة في غرف الجنة مع الحور والولدان ومجاورة رب غير غضبان في نعيم لا ينفد وملك لا ينفد. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا كانت حركاته على غير الصراط المستقيم فإن تلك الحركات والسكنات التي يستعملها في معصية الله هو يبني بها مصيره النهائي وهو سجن من سجون جهنم والعياذ بالله. وقد قال بعض العلماء أن الكفارة يدخلون منازلهم في جهنم لذوقها كما يدخل الوسيد في الحائط بالقوة. وكما سيأتي في قوله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقوله ضيقا أي شديد الضيق. وكما هو أحد التفسيرين في قوله إنها عليهم مصدة في عمد ممددة. لأن بعض العلماء يقولون يدخلون في أماكن منها ضيقة كما يدخل الإنسان في العمود المنقور ويدخل في وسطه والعياذ بالله. وهذا معنى قوله ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. بس كذا البركة وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. سبب نزول هذه الآية الكريمة أن كفار مكة اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم اقتراحات كثيرة قصدهم بها التعنت لا طلب الحق. قالوا له: أنت تزعم لنا أن عيسى ابن مريم يحيي الموتى وأن سليمان كان يركب الريح وأن صالحا خرجت له ناقة عشراء جوفاء وبراء من صخرة فأحي لنا قصيا لنكلمه ونسأله عنه وأتنا بالملائكة لنسألهم هل أنت على حق واجعل لنا الصفا ذهبا وباعد عنا جبال مكة لنزرع بينها في تعنتات كثيرة سيأتي كثير منها في قولك. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف يعنون من يهب أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا من تعنتاتهم. ومنها أنهم قالوا: اسأل ربك ينزل علينا الملائكة. وقال الذين: لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقدمنا في هذه السورة الكريمة تفسير قوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. وما جرى مجرى ذلك من الاقتراحات. فقالوا له: أهي لنا قصيا لنكلمه وأتنا بالملائكة كما يأتي في قوله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى كقصي بن كلاب الذي اقترحوا إحياءه ليكلموا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قبلا أي ولو جئناهم بالملائكة وجميع المخلوقات جماعات جماعات يشهدون لك لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اسأل ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا والله لئن جعله الله لنا ذهبا لنتبعنك ولنؤمنن بما جئت به. فطمع قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانهم فقالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل ربك أن يجعل الصفا ذهبا لأجل أن يؤمنوا. فهم صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ليجعل الصفا ذهبا فجاءه جبريل عليه السلام وخيره قال: إن شئت جعله الله لهم ذهبا ولكن إن كفروا بعد تلك الآية التي اقترحوها أهلكهم الله ودمرهم ولم ينذرهم. وإن شئت ترك عنهم الآيات المقترحة وأمهلهم ليتوب تائبهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة لأن قوما إذا اقترحوا آية عظمى وجاءتهم ولم يؤمنوا أهلكهم الله كما يأتي في قوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها يعني فأهلكهم الله ودمرهم. فأنزل الله وأقسموا بالله. الإقسام معناه الحلف يقول العرب أقسم فلان إلى حلف، وأصل القسم الذي هو اليمين من الانقسام، لأنه لا يكون إلا في طائفتين منقسمتين كل منهما تكذب الأخرى، فيقسم أحد الطرفين ليقوي خبره ويؤكده. ومعنى أقسموا بالله حلفوا بالله قائلين والله لئن جعلت لنا الصفا يهبا لنؤمنن بك ولنتبعنك. وقوله جهد أيمانهم معناه أقسموا جهد أيمانهم، أي غاية ما يمكنهم من تغليظ اليمين وتوكيدها. فجهد اليمين معناه بلوغ غاية ما يمكن من تغليظها وتوكيدها. وفي إعراب قوله جهد أيمانهم أوجهم من الإعراب، أعربها بعض العلماء مفعولا مطلقا بالمعنى من أقسموا، أي فهي معنى عن المطلق، كما تقول ضربه أشد الضرب وجلس أشد وسار أشد السير وأقسم أشد الإقسام. ومعنى جهد أيمانهم أوكد أقسامهم وأغلظها، وعلى هذا فهو مفعول مطلق بالمعنى ما نبع عن المطلق من أقسموا، لأن معنى جهد أيمانهم أشد إقساماتهم وأغلظها وأوكدها. الوجه الثاني من أوجه الإعراب أنه حال، أي أقسموا بالله في حال كونهم جاهزين في تغليظ أيمانهم وتوكيدها، ولا ينافي هذا أن الحال تكون نكرة، وأن المصدر المؤول بالحال هنا مضاف إلى معرفة، لأن الحال إن عرفت لفظا فهي منكرة معنى، كما قال في الخلاصة والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكره معنى كوحدك اجتهد. والأيمان جمع اليمين، وأوكد الأيمان وأغلظها هو ما كان بالله، وهم كانوا يحلفون بآلهتهم وأصنامهم. فإذا أرادوا جهد اليمين وتوكيدها وإغلاظها حلفوا بالله. وقوله جل وعلا لئن جاءتهم آية، أي لئن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوها، أما الآيات التي لم يقترحوها فقد جاءتهم بكثرة. وأعظم الآيات هذا القرآن العظيم، لأنه آية عظمى ومعجزة كبرى باقية تتردد في آلام الناس إلى يوم القيامة، ولأجل أنه أعظم الآيات وأكبر المعجزات أنكر الله في سورة العنكبوت على من لم يكتفي به وطلب آية غيرها، حيث قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال منكرا عليهم أولم يكفهم أما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإنكاره على من لم يكتفي بأكبر الآيات وأعظمها وهو هذا القرآن العظيم دليل على أنه أعظم آية، والآيات التي سألوها واقترحوها إنما اقترحوها تعنتا وعنادا لا طلبا للحق. ولذا قال جل وعلا لئن جاءتهم آية، هذه صورة إقسامهم حكاها الله من غير حكاية لفظهم، لأنه لو حكى لفظهم لقال لئن جاءتنا آية لنؤمنن بها، فحكى القصة بالمعنى لا باللفظ. أقسموا جاهدين قائدين لئن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوها كأن يجعل الله له مصطفى ذهبا، أو يبعث لهم قصيا ليكلمهم أو يأتيهم بالملائكة كما سيأتي في أو يشق عنهم جبال مكة ويباعدها ليزرعوا في متسع من الأرض، لأنهم يزعمون أن الجبال لا تمكنهم من الزراعة كما يأتي في قوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولو طار نوحا فيه قبلها لطارت ولكنه لم يطر. وقال بعض العلماء ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكفروا بالرحمن، لانهم ما اقترحوا الايات طلبا للحق ولكن اقترحوها عنادا وتعنتا. ولذا قال هنا ومن جاءتهم آية، أصل الآية في لغة العرب قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل الآية بالميزان الصرفي أن أصلها وزنها فعالة، وأن أصلها آية فاؤها همزة وعينها ياء ولامها ياء على وزن فعالة، فكان فيها موجب الإعلام في الحرفين أعني الياءين. والقاعدة في التقريب أن الأغلب أن يكون الإعلان في الحرف الأخير، فلو كانت على الأغلب بقيل ألا وكان المبدل ألفا الياء الأخرى، ولكنه هنا وقع الإعلان في الياء الأولى فأبدلت ألفا، وهو ألا يوجد في كلام العرب وجاء به القرآن. هذا أصلها في الميزان الصرفي، وهي في لغة العرب الآية تطلق إطلاقين وفي القرآن العظيم تطلق إطلاقين. أما أشهر معاني الآية في لغة العرب فهي العلامة، العرب يقولون آية كذا معناه علامة كذا، ومنه قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أي علامة ملكه. وقد جاء في شعر نابغة لبيان وهو عربي قح جاهلي جاء فيه تفسير الآية بالعلامة حيث قال توهمت آية لها فعرفتها لستة أعوام وهي العام سابعه، ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار وآثار رسومها، حيث قال مفسرا للآيات رماد ككحل العين لعين دينه ونؤي كجلم الحوض أهرم خاشعه. فأشهر معنى الآية في اللغة العلامة، وقد تطلق الآية في لغة العرب على الجماعة يقولون جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم، ومنه بهذا المعنى قول برج بن مسهر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نسجي اللقاح المقافدة أي بجماعتنا. هذا معنيان بالآية في لغة العرب، الآية بمعنى العلامة، الآية بمعنى الجماعة، والآية تطلق في القرآن العظيم إطلاقين، تطلق مرادا بها الآية الكونية القدرية، وهي بها والكونية القدرية من الآية بمعنى العلامة لغة قولا واحدا كقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي لعلامات واضحات لأصحاب العقول على أن خالق هذا الكون قادر على كل شيء وأنه رب كل شيء وأنه المعبود وحده جل وعلا. فهذه الآية الكونية القدرية في القرآن من معنى الآية بمعنى العلامة في لغة العرب، الإطلاق الثاني للآية في القرآن، إطلاق الآية بمعنى الآية الشرعية الدينية، كقوله رسولا يتلو عليكم آيات الله، فهذه هي الآيات الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم. وهذه من الآية أيضا بمعنى العلامة، لأنها علامات على صدق من جاء بها لما تضمنته من الإعجاز، أي لأن لها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها. وقال بعض أهل العلم إن الآية بالمعنى الشرعي الديني بمعنى الجماعة، لأنها جماعة من كلام القرآن وحروفه اشتملت على بعض مما تضمنه القرآن. لا عرفتم هذا، فالآية في الآية التي نحن بصددها، وإن جاءتهم آية هي الآية الكونية القدرية الدالة على صدق من جاء بها، أي علامة خارقة للعادة أنك رسول مرسل من الله جل وعلا، كأن يجعل الصفا لهبا، وكأن يهني لنا قصيا لنكلمه، وما جرى مجرى ذلك. فهذا معنى قوله لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، اللام الأولى موطئة للقسم، واللام في قوله ليؤمنن بها جواب للقسم، لأن القسم قبل الشرط. والقاعدة المقررة في علم العربية أنه إذا اجتمع شرط وقسم والجزاء للسابق منهما، والسابقون القسم، يعني لئن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوها عليه ليؤمنن بها ويصدقون بأنها من الله وأنها معجزة دالة على أنك نبي حقا. فأمر الله نبيه بأمرين، أحدهما أن يقول لهم إن الآيات عند الله، هو الذي يأتي بها ينسى، كما قال جل وعلا إن شأن ننزل عليهم من السماء آية وولت أعناقهم لها خاضعين. الأمر الثاني أنه يقول وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ومعنى قوله قل إنما الآيات عند الله، أي الآيات التي اقترحتموها عند الله وبيده، إن شاء أنزلها وإن شاء لم ينزلها، إنما أنا نذير، وقد جئتكم به من المعجزات ما يوضح الحق ويقطع الشبه ويثبت لكم ثبوتا ضروريا أني نبي كريم. أما التعنتات والآيات المقترحات فهي عند الله، إن شاء أنزلها عليكم فأهلككم إن لم تؤمنوا، وإن شاء لم ينزلها عليكم. وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، الإشعار في لغة العرب الإعلام، أي ما يؤلمكم وما يدريكم. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا البصري أبا عمرو، وما يشعركم بضم الراء، ومن يرقق كواس يرقق، ومن يفخم يفخم. وقرأ هذا الحرف أبو عمرو في رواية الدين والسرسي، وما يشعركم بسكون الراء، وروى عنه الدين ضم الراء مختلفة. هذه قراءة أبي عمرو، أما الاختلاف فهو للتخفيف قولا واحدا، وأما إسكان الراء في قراءة أبي عمرو هذه وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فهو على إسكانه الراء، فالراء مرققة، لأن الراء الساكنة بعد كسرة مرققة بإجماع القراء وإجماع أهل اللسان العربي، إلا إذا جاء بعدها حرف استعلاء كما هو معروف لطالب العلم أن يقول ما يجي قراءة أبي عمرو هذه، وجزم مبارع من غير جازم وأصل المبارع إذا لم يدخل عليه جازم أو ناصب، وحكمه الرفع كما هو معروف. والجواب عن هذا أن إسكان بعض الحروف المحركة للتخفيف أسلوب عربي معروف جاء ذلك في القرآن وفي لغة العرب في حرف الإعراب وفي غير حرف الإعراب. فمثاله في حرف الإعراب قوله هنا وما يشعركم، الأصل وما يشعركم، كقراءة الجمهور، إلا أن الراء سكنت للتخفيف. ونظيره من كلام العرب قول امرئ القيس، فاليوم أشرب غير مستحقد إثما من الله ولا واغب. فسكن المبارع تخفيفا، وكذلك قد تسكن العرب تسكن حرفا متحركا غير حرف الإعراب تخفيفا، وعليه قراءة حمزة أربع مناسكنا وقراءة حفظ. ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، لأن أرنا حصله أرنا سكن في قراءة حمزة تخفيفا، وكذلك في لسان العرب كقول الشاعر أرنا هداية عبد الله نملؤها مما زمزم إن القوم قد ظنوه، وكذلك قراءة حفظ عن عاصم. ويخشى الله ويتقه بسكون القاف، لأن عقلها ويتقه والقاف متحركة سكنت بالتخفيف. وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر ومن يتق فإن الله معه ورزق الله مؤتاب وهادي. وقول الرازي قالت سليم اشتر لنا سويقا وهات خبز البر أي دقيقا. هذه آية توجيه قراءة أبي عمرو وما يشعركم، وفي قوله أنها إذا جاءت لا يؤمنون قراءتان سبعيتان، قرأ هذا الحرف أبو عمرو وابن كثير وشعبة عن عاصم في رواية وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون بكسر إنها ويا الغيبة في يؤمنون. وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون قراءة أبي عمرو وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون وقراءة ابن كثير وشعبة عن عاصم في رواية وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. فاتفق ابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم في رواية على كسر إنها وياء الغيبة في قوله يؤمنون وقراءة أبي عمرو هاي وابن كثير ورواية شعبة هي أوضح القراءات واضحة لا إشكال في الآية عليها. فمتعلق الإشعار محذوف، والمعنى وما يشعركم ما يدركم ما لا يكون مما بين بخبر مؤكد إنها إذا جاءت، إنها أي الآية المقترحة إذا جاءتهم لا يؤمنون كما قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وكما قال جل وعلا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ونحو ذلك من الآيات. فقراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة في رواية لا إشكال في الآية عليها. قراءة أبي عمرو وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون وقراءة ابن كثير وشعبة عن عاصم في رواية وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. وهذه أوضح القراءات وأظهرها معنى، والمعنى ما يشعركم وما يدريكم عن حقيقة الأمر الذي سيكون بل جاءت الآية المقترحة ثم بين بخبر باك أنها إذا جاءت لن يؤمنوا، ولذا قال إنها إذا جاءت أي الآية المقترحة لا يؤمنون لأنهم متعنتون معاندون كفرة. وقرأ هذا الحرف نافع والكسائي وحط عن عاقل وشعبة عن عاقل في الدلالة الأخرى. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بفتح همزة أنها ويا إلي غيبة بقوله لا يؤمنون. وقرأ هذا الحرف ابن عامر وحمزة. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون بفتح همزة أنها وتاء الخطاب في قوله تؤمنون. فهي ثلاث قراءات سبعيات وما عداها السبع. إنها إذا جاءت لا يؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون أنها إذا جاءت لا تؤمنون. أما كسر الهمزة مع تاء الخطاب في تؤمنون فلم يأتي في قراءات سبعية. وإن يكره بعض القراء عن شعبة أبي بكر من رواية الأعشى فهو لم يثبت عن عاصم من طريق شعبة. أما على القراءة التي قدمنا ومعنى الآية واضح لا إشكال فيه كما بينا. وأما على قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم وشعبة عن عاصم في رواية وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ففي الآية إشكال معروف وهو أن يقول طالب العلم المتبادر إلى الأذهان أن المعنى وما يدريكم أنها إذا جاءت مؤمنون حتى ترغبوا في إيمانهم وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا في هذا المقام كأن المتبادر منها أن النافية هنا تقلب المعنى وأن الأصل وما يدريكم أنها إذا جاءتهم يؤمنون حتى تطلب النبي أن يسألها. والجواب عن هذا الإشكال من أوجه متعددة معروفة عند العلماء. أحدها أن الآية لا إشكال فيها والمعنى الله جل وعلا علم في سابق أزله أنهم لو جاءتهم الآيات لا يؤمنون كما دلت عليه قراءة أبي عمرو وابن شهيد التي بيناها الآن. إنها إذا جاءتهم لا يؤمنون يعني الله يعلم أنهم لا يؤمنون لو جاءتهم لأنه يعلم عواقب الأمور وما تعود إليه. وأنتم حيث إنكم بشر لا تعلمون عواقب الأمور. والمعنى ما يدريكم ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون يعني أنا الذي أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنتم لا تعلمون عواقب الأمور. ولذلك طمئتم في إيمانهم فسألتم النبي أن يدعو الله أن يأتيهم بالآية المقترحة. وهذا الوجه من التفسير واضح لا إشكال فيه. واختاره أبو حيان في البحر والزمخشري في كشافه وهو أيضا واضح لا إشكال فيه. وعليه فالمعنى الله يعلم أنهم لا يؤمنون وأنتم أيها البشر ما يدريكم بما علم الله به من غيبه قبل أن يقع. والمعنى لا تعلمون أنهم لا يؤمنون ولو كنتم تعلمون أنهم لا يؤمنون لما قلتم للنبي اسأل ربك أن يجعل الصفا وهبا طمعا في إيمانهم. هذا وجه أيضا لا إشكال فيه على قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم وشعبة عنه في رواية. وكان بعض العلماء يقول لا هنا صلة ومعنى قولهم صلة أن يتأدبوا عن لفظ زائدة. ويرى كثير من علماء العربية أن لفظ لا قد تزاد في الكلام مقصودا بها تفسير الإيجاب وهي من الأمور العكسيات لأن أصلها النفي وهي ربما أفسد بها الإيجاب كما في قوله لا أقسم بهذا البلد. فلا هنا ليست نافية لأن الله أقسم بذلك البلد في قوله وهذا البلد لا من. وما وقالوا إن لا قد تأتي في الكلام صلة مؤكدة للثبوت وأن هذا أسلوب عربي معروف ومنه قوله وحرام على قريتنا هلكناها أنهم لا يرجعون على أحد الوجهين، ومنه قوله عندهم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أي السيئة، ومنه قوله عندهم فلا ربك لا يؤمنون، قال الأصل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قالوا ومنه قوله ما منعك ألا تسجد، قالوا لا هنا صلة بدليل قوله في صد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بحيث لا. وكان الفراء يقول إن حيث لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد أي النفي هو معروف مضطرد في كلام العرب، وأن حيث هذا الكلام الذي ليس فيه معنى الجحد ليس معروفا مشهورا في كلام العرب. والحاصل أن زيادة لفظه لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد أي النفي فهذا مما لا خلاف فيه كقوله فلا وربك لا يؤمنون فقوله ما منعك ألا تسجد، لأن المنع مسمى مع رائحة النفي وهو تغيير في كلام العرب. ومنه قول الشاعر قول أبي النجم فما علوم البيض ألا تسخرا لما رأينا السماء طرقا فاندرا، ومنه قول الآخر ما كان يرضى رسول الله دينهم ولا طيبان أبو بكر ولا عمر، الأكل أبو بكر وعمر وهو معروف في كلام العرب. والتحقيق أن زيادة لا بتوكيد الكلام المهبط أسلوب عربي مسموع كثيرا في الكلام الذي فيه معنى الجحد، وربما جاء في الكلام المهبط الذي ليس فيه معنى الجحد، ومن شواهده قول سعيدة بن جوية الهلالي أفعنك لا برق كأن وميده غاب تسممه درام مرقب، الأصل أفعنك برق ولا زائدة والكلام مهبط لا نفي فيه. ومنه قول الآخر قالوا عن ابن عباس أنه أنشد فذكرت ليلى فأثرتني صبابة وكاد ضمير القلب وكاد صميم القلب لا يتقطع، قالوا معناه كاد يتقطع هذان وجهان في الآية الوجه الثالث، وقال به سيبويه واختاره المفسر الكبير ابن جرير أن معنى أن هنا في هذه الآية معنى هذا عزل، ومعروف في كلام العرب بإطباق أهل اللسان العربي أن لعل يقال فيها لأن ويقال فيها أن كما هو معروف، ففي لعل لغات عديدة منها لأن ومنها أن كما هو معروف، وسمع بالإطباق عن العرب إذهب إلى السوق أنك تشتري لنا شيئا معناه لعلك تشتري لنا شيئا، وهذا أسلوب عربي معروف. ومنه قول امرئ القيس عود على الطلب المحيل لأننا نبكي الديار كما بتدر فلان، وقوله لأننا لعلنا قال ابن جرير، ومنه قول عدي بن زيد حيث قال أعلم ما يدرك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ظهراتي، يعني ما يدرك لعل منيتي. ومنه قول آخر أنني دوابا ما تهزنا لأنني أرى ما ترين أو خطيرا مخلدا، يعني لعلني. ومنه قول أبي النجم قلت لشيبان ابن من معمائه عل تغذي القوم من شرائه، أن تغذي القوم من شرائه أن يعني لعل، وعلى هذا القول فالمعنى وما يشعركم وما يدركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، قالوا ولعل تأتي بعد ما يدرك وما يشعره، ومن إتيانها بعد ما يدرك وما يدرك لعل الساعة قريب، وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدرك لعله يزكى، وما يدرك لعله يزكى. فعلى هذا الوجه الذي اختاره ابن كثير وقال به سيبويه أن معنى أنه لا لعب والمعنى وما يشعركم ما لا يكرم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، قالوا ويؤيد هذا المعنى ما في مصحف أبي بن كعب، لأن في مصحف وما أدراكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، ومثل الآيات التفسير لأنه ليس بالقرآن. هذا معنى هذه الأوجه الثلاثة في قوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. وعلى هذا القول فالخطاب بقوله وما يشعركم بالمؤمنين. أما على قراءة ابن عامر وحمزة وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون فالوجوه في أنها لا في هذه القراءة كلها هي عين الوجوه التي في قوله لا يؤمنون. إلا أن الخطاب في القراءة الأولى وما يشعركم هو للمسلمين أي ما يدركم أيها المسلمون أن الكفار إذا جاءتهم الآيات يؤمنون أو لا يؤمنون. أما على قراءة ابن عامر وحمزة فالخطاب للكفار وما يشعركم أيها الكفرة المقترحون بالآيات الزائمون المقسمون جهد إيمانكم أنها إن جاءتكم آمنتم ما لا يدركم أنها إذا جاءتكم كفرتم ولم تؤمنوا كقوله جل وعلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فعلى قراءة تؤمنون فالخطاب بما يشعركم الكفار وعلى قراءة يؤمنون فالخطاب بما يشعركم المؤمنين. وبهذا يزول النقاح والخصام المعروف بين علماء التفسير في الخطاب في قوله وما يشعركم طائفة تقول هو للمؤمنين وطائفة تقول هو للكافرين. والفصل في هذا أنه على قراءة تؤمنون فالخطاب للكفار وعلى قراءة يؤمنون فالخطاب للمسلمين. وهذا معنى قوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. اقرأ. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. في هذه الآية الكريمة كلام كثير لعلماء التفسير وأقوال كثيرة أظهرها وأولاها بالصواب وهو الحق إن شاء الله الذي دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله وخير ما يفسر به القرآن أن الكفار لما أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم بعض الآيات المقترحات ليؤمنن بها وبين الله أنهم لا يؤمنون كما هو واضح في قراءة أبي عمرو وابن كثير وشعبة في رواية إنها إذا جاءت لا يؤمنون بخبر مؤكد به النبات أنهم لا يؤمنون بين عدمها سبب عدمها الإيمان وكأنه قال إني قلت إنهم لا يؤمنون. والسبب في ذلك أنهم أول مرة قابلوا رسلي بالكفر والعناد والتعنت فطمست على قلوبهم وخيرتهم وطبعت عليها. وهذا معنى قوله نقلب أفئدتهم فلا تعقل حقا وأبصارهم فلا تبصر حقا فقوله كما هنا تعليلية أي لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة فلأجل ما سبق منهم من العناد والتعنت طمسنا على قلوبهم وقلبنا أبصارهم وقلوبهم. والله جل وعلا مقلب القلوب وكل قلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف شاء. وفي الحديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعلى هذا فالمعنى المانع الذي يمنعهم من الإيمان لو جاءتهم الآيات المقترحات أنهم بادروا بتكذيب الرسل أول مرة عندما جاءهم عنادا وتعنتا، وبسبب ذلك الكفر والعناد قلبنا أبصارهم فأزغناها عن الحق، وقلبنا أفئدتهم فأزغناها عن الحق. والدليل على هذا أن المبادرة بالعمل السيء سبب لقم في البصيرة والطبع والران على القلوب، كما بينه الله في آيات كثيرة كقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكقوله بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكقوله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقوله كما لم يؤمنوا به أول مرة في مكان زاغوا في هذه الآية، وقوله أزاغ الله قلوبهم في مكان قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لأن المعاصي والكفر والعياذ بالله من سبب طمس القلوب، وذلك يقع في المؤمن. الإنسان المؤمن إذا أذنب والعياذ بالله ينبى نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا كان عاقلا يكفيا من الذين قال الله فيهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وأناب إلى الله وتاب إليه، زال ذلك السواد وصار قلبه صقيلا، لأن القلب كالزجاجة ونور الإيمان الذي يبصر به الحق والباطل في داخله كأنه النور وسط الزجاجة، والزجاجة إذا تلطخت بالأوساخ انكسف النور داخلها، فإذا كانت ثقيلة نظيفة شع النور. أما ترى الجبال في المصباح إذا صفى يربيك في استصباح، وإن يكن بوسخ ملطخا كسف نوره لذلك الطخا، فإذا أذنب العبد ينبى صارت وساخة سوداء على قلبه، فإذا بادر إلى الإنابة والتوبة غسلها فبقي القلب ثقيلا نظيفا، فسع نور الإيمان كالنور في الزجاجة الثقيلة. فإذا كان المسكين مغفلا جاهلا وزاد في الذنوب لم يزل يزيد في الذنوب، والسواد يزداد حتى يعلو جميع القلب فيسود جميعه، فيبقى النور لا أثر له. وعلامة هذا من طمس البصائر والعياذ بالله أن ترى من وقع به هذا الاسوداد القلب والران المستور على قلبه، تراه يرتكب فوائع الذنوب وهو يضحك في فرح ولهو، لأن البصيرة والنور الذي يرى به شدة ضرر هذا انطمس فلا يرى ضررا، وتراه تفوته الصلوات والرغائب العظام في الدين وهو فرح مسرور، لا يرى هذا الحق حقا ولا هذا الباطل باطلا، لأن البصيرة التي يرى بها الحق حقا والباطل باطلا والنافع نافعا والضار ضارا، إن اسودت القلوب انطمس نورها فلا يبصر بها شيئا. فكما أن الكفار بادروا إلى تكذيب الأنبياء وكانوا قبل ذلك قد يكونون على فطرة وقد يكونون معذورين، اسودت قلوبهم فطبع الله عليها وختم عليها وقلبها عن الحق والعياذ بالله، كما قال جل وعلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وكما قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آيانهم وقرا، وقال هنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، وذلك جزاء الوفاق وعدل، لأن المعاصي تتلين على القلوب وتقلصها حتى لا تبصر حقا. وهذا هو الأظهر في معنى قوله ونقلب أفئدتهم حتى تزيغ عن إدراك الحق، ونقلب أبصارهم حتى تزيغ عن إدراك الحق، كما لم يؤمنوا لأجل أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن أول مرة جاءهم به الرسول، فكان كفرهم وزيغهم الأول سببا للطبع على قلوبهم وتقليد قلوبهم وأبصارها عن الحق، كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم والباء السببية، وكقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا معنى قوله ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره فكما من حروف التعليم. ومعنى نقلبها لاجل انهم لم يؤمنوا به اول مره فذلك الكفر يجر الى الخذلان وطمس البصيره وتقليد القلوب والابصار. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقوله ونذرهم معناه نتركهم. وقوله في طغيانهم الطغيان في لغه العرب مجاوزه الحد والكفار ومنه قوله انا لما طغى الماء اي جاوز الحدود التي يبلغها الماء العادي. وطغيان الانسان مجاوزته الحدود ومجاوزتهم الحدود ككفرهم بربهم وجعله لهم الشركاء والاولاد. وقوله يعمهون المدارع جملته حاليه ومعلوم ان المدارع جمله المدارع لا تقترين بالواو وان الرابط في هذا ضمير هذا معروف. والعمه في لغه القلب في لغه العرب هو عمى القلب خاصه. العمى مقصوم بالالف يطلق على عمى البصر وعلى عمى البصيره كما ياتي في قوله فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اما العمى بالهاء فلا يطلق الا عمل على عمى البصيره خاصه. ومن عميت بصيرته لم يرى حقا من باطل ولم يميز حسنا من قبيح ولا نافعا من ضار. والعياذ بالله جل وعلا. نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى قد اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم الملائكة كما بينه تعالى في قوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة وكقوله عنهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلا لولا أنزل عليه ملك. هذه الآيات الدالة على اقتراحهم إتيانه بالملائكة وقد اقترحوا عليه أن يحيي لهم آباءهم الذين ماتوا ليسألوه عنهم كما بينه تعالى في الجاثية وأوضح كثرة قولهم له. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أحيوا لنا آباءنا وأسلافنا الذين ماتوا لنسألهم عنكم أنتم على حق أم لا. قال الله وكذلك قالوا له أن تأتي بالله والملائكة قبيلا. قال الله هنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا أو كلمهم الموتى كما اقترحوا. اقتراحهم لنزول الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو تأتي بالله والملائكة لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. واقتراحهم لتكليم آبائهم فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني لو أتيناهم بما اقترحوا فنزلنا عليهم الملائكة والملائكة لو نزلت عليهم لجاءهم العذاب لأن الله لا يمهلهم بعد نزول العذاب كما يأتي في قوله ما تنزل الملائكة إلا بالحق. وفي القراءة الأخرى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين أي لو نزل الملائكة لا ينظرون بعد ذلك وكقومه يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما عليكم أن تؤذونه كما سيأتي. وليا قال هنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا وأخبرتهم بأنك نبي الله وكلمهم الموتى كان أحيينا لهم قصيا فسألوا وأخبرهم بأنك نبي الله وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قرأه الجمهور قبلا وقرأه النامين السبعة قبلا. أما على قراءة قبلا فهو من المعاينة معنى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي معاينة وجها بوجه لغير مواراة بشيء. وعلى قراءة قبلا ففيه وجهان أحدهما أن القبول جمع قديم أي جماعات جماعات فأن تفيهم الملائكة جماعات. وقال بعض العلماء ظاهر قوله كل شيء أن تفيهم الملائكة قبيلا وكل نوع من أنواع الحيوانات قبيلا قبيلا فأنطقها الله على خلق العادة وسلمتهم كلها يا لو وقع لن يؤمنوا. وكان بعض العلماء يقول قبولا وقبلا معناهما واحد لأن القبول هو ما تستقبله بوجهك وتعاينه ومنه قيل لما يستقبله الرجل من وجهه قبل ولما خلفه جبر. فعلى هذا القول فقبلا وقبولا معناهما واحد. وعلى القول الثاني أن القبول جمع قبيل والمعروف بذم التصريف أن الفعيل إذا كان اسما يجمع غالبا على فعل كقيام وقذل وسليم وسرور ولا جرى مجرى يابس. والمعنى لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم أي جمعنا عليهم كل شيء من جميع الأشياء قبيلا قبيلا أي فوجا فوجا وجماعة جماعة أو قبلا معاينة لو فعلنا لهم كل هذا ما كانوا ليؤمنوا. هذه اللام هي التي تسمى لام الجحود والفعل المضارع منصوب بأن بعدها والمعنى ما كانوا مريدين لأن يؤمنوا أو ما كانوا مستعدين لأن يؤمنوا إلا أن يشاء الله. التحقيق أن الاستثناء متصل خلافا لمن زعم أنه منفصل والمعنى ما كانوا ليؤمنوا في حالة من الأحوال إلا في حالة أن يشاء الله ذلك لأنهم متعنتون. وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف وهو أن المفتوحة إنما تكون لسد مصدر فهي بمعنى اسم بالتأويل ولو حرف شرط لا يدخل إلا على الجمل الفعلية فكيف دخل هنا على الاسم الذي هو المصدر المستدرك من أن وصلتها. وهذا الجواب سؤال وهذا السؤال جوابه معروف لأن إتيان أن بعد لو كثير جدا في القرآن العظيم ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم فهو كثير في القرآن. وفي كلام العرب منه في كلام العرب قول الذي لو أن حيا مدرك الرماح مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. والجواب عند علماء العربية أن المصدر المنسبك من أن وصلتها في محل رفع فاعل فعل محلوف قالوا تقديره ولو ثبت أننا نزلنا إليهم الملائكة أي لو ثبت ووقع تنزيلنا الملائكة فعليهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إيمانهم ولكن أكثرهم أي أكثر الكفار. قال بعض العلماء ولكن أكثرهم أي أكثر الكفار. وقال بعض العلماء أكثرهم أي أكثر الجميع من الكفار والمسلمين يجهلون أنهم لو أنزلت عليهم الآيات التي اقترحوا لم يؤمنوا. والقول الأول يظهر لأن التعبير بالمضارع في يجهلون يدل على أنهم من عادتهم وشأنهم الجهل وعدم المعرفة بالله وهذا أليق بالكفار. نعم.
يبيكم عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فلو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه غيرهم وما يفترون لما كان كفار مكة أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم عادوه شدة المعاداة حتى اضطر إلى أن يخرج مهاجرا إلى هذه المدينة حرسها الله عن مكة راسي الذي ولد به لما يلقى بما لقي من أولاهم وهمهم بأن يقتلوه كما يأتي في سورة الأنفال في قوله وإن يمكروا بك الذين كفروا ليهبطوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون ويمكر الله